أفلح من صلى
على الرسول وعلى علي والمنصور. يا سامعين النظام صلوا على بدر التمام محمد صلى عليه وسلم.
أيها الحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وبارك الله لكم هذه المواليد السعيدة، وأعادها الله علينا وعليكم باليمن والسعد والبركات. إذا في جوالات تصير صامت نحتاج إلى هدوء دقائق معينة وبعدين نقول في أمان الله. عندما أبدأ وردي قانتا أرفع الصوت بأعلى الصلوات.
صل وسلم على محمد وآل محمد.
وإذا دارت على رأسي ضحى مشرعات الغيب جددت الصلاة.
صل وسلم على محمد.
وإذا خفت الذي أحذره أنزع الخوف بأحلى الصلوات.
صل وسلم على محمد وآل محمد.
وإذا أملت فوزا دائما أجعل الأسباب بعد الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هكذا علمني خير الورى أفضل الأعمال فضل الصلوات.
اللهم صل وسلم.
فإذا قيل لنا في محفل كمحفلكم الشريف فإذا قيل لنا في محفل ولد الأطهار قمنا للصلاة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
عن المعصوم عليه الصلاة والسلام قال: مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادث. فأما الماضي فمفسر، وأما الغابر فمزبور، وأما الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماع، وهو أفضل علومنا ولا نبي بعد نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ربما يصدم العالم في هذا الزمن بعد هذه النقلة وفتح الفضاء على مصراعيه أمام جميع الأفكار والتيارات والمذاهب المشفرة والمحاصرة والمحاربة، مما يستوجب ظهور مجموعة من الحقائق التي عاشت قرونا مخفية تارة ومقصاة أخرى ومحاربة في موطن ثالث. علم المعصوم عليه السلام هو واحد من تلك القضايا والمفردات المقدسة التي حجب عن دقيق الرؤية فيها ما قام به أناس عبر التاريخ لم يناصروا مدرسة ولم ينتحوا حيادا، وإنما أعلنوها حربا مشرعة على مدرسة أهل البيت. صادروا، حاصروا، تتبعوا، سجنوا، قتلوا، ذهب كل شيء ولم تبقى إلا الحقيقة. وحيث أن الحقيقة مربوطة بالسماء فلا يمكن أن تدفن مهما تطاول الزمن ومهما تكالب الأعداء. علمهم عليهم الصلاة والسلام إلى يومنا هذا لم تفك شفراته، وكل ما نعيشه هو لا يعدو بعض إشراقات هنا وإشراقات هناك، منشأها جهود مضنية بذلت من أعلام شكلوا حلقات متواصلة من زمن الغيبة إلى يومنا هذا. لا نستغرب ممن لا يعتقد بمدرسة أهل البيت عليهم السلام في أن يضع علامة الاستفهام والتوقف والتأمل والرفض أحيانا، لكن ما نستغربه هو أن يتوقف أو يتردد أو يتأمل من تربى على موائدهم ونهل من مصادرهم. إذا كان الطرف الآخر يعذر فلا عذر لمن يوالي مدرسة أهل البيت عليهم السلام. السبب في ذلك أن الأبواب مشرعة أمامها، أمام هذه الجهة أو هذه المجموعة أو هذه الطائفة، بيد أنها معمى أو موصدة أمام المجموعة الأخرى. أهل البيت عليهم السلام إذا أردنا أن نستدل على مكامن العظمة في ذواتهم فنحن في شديد الغنى عن أن نستجدي ما يدلل على ذلك من غيرهم. ففي القرآن والسنة الطاهرة المطهرة المصفاة الواردة عن محمد وآل محمد كفاية وزيادة. فالذي علم سليمان منطق الطير هو الذي علم محمدا وآل محمد ما علمهم، والذي أعطى القدرة لمجموعة من الأنبياء في التصرف في ذرات الكون من حولهم هو الذي أعطى هذه القدرة لأهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام. والأحكام فيما يجوز أو لا يجوز واحدة، إذا صح هنا الأمر والحكم صح في الجهة الثانية، لأن مستوجبات الحكم هنا عينها هي مستوجبات الحكم في الجهة الأخرى. علمهم الذي أربك العقليات الناضجة بين بني البشر في من جاء متعقبا لزمانهم. ربما نحن أسهمنا من خلال تقصيرنا في بيان ما كانوا عليه من علم ومناشئ لذلك العلم. حتى آلت النوبة إلى أبنائنا الذين لو سألنا منهم ما هي المصادر التي يتكئ عليها أئمتنا وينهلون منها علومهم ومعارفهم بحيث يضيئون الدنيا من حولهم وينورون الطريق لمن أراد أن يسير ويهتدي بهديهم. هناك تقصير، وما لم نعترف بهذه الحالة من التقصير لا يمكن أن نجلس مع أنفسنا لإعادة الجدولة وترتيب الأوراق والخلوص والاستشراف لما هو الآتي. أهل البيت عليهم السلام بدءا بمحمد مرورا بكوكبة الإمامة ختما بالخلف الباقي من آل محمد. يشكلون منظومة واحدة، بل هم نور واحد. لا يستطيع الواحد من الناس أو واحد منا أن ينتزع واحدة من هذه المفردات ويخلص إلى نتيجة. نعم، أدوارهم تعددت ومستوجبات جهة التعدد كثيرة، لا من حيث الحقيقة وإنما من حيث الملابسات والمداخلات الخارجية. فللزمن عامله، وللمكان عامله، وللقضية عاملها، وللسلطة المزامنة للمعصوم عاملها. ثم هنالك عامل آخر ربما غاب أو غيب في الكثير من الفترات التي عاشها الأئمة. هذه المفردة هي مفردة أتباع مدرسة أهل البيت، وهم أيضا تنقلوا من مرحلة إلى أخرى في مراحل كانوا يعذرون، وفي مراحل لا يحسدون على ما كانوا عليه، وربما في مراحل وإن قصرت زمنا قد لا نهتدي لعذر كاف وشاف على أساس نجعل منه مبررا للتقصير معهم عليهم الصلاة والسلام. وربما نكون نحن في هذا الزمن الذي امتن الله سبحانه وتعالى علينا بأن جعل مجموعة من النعم التي لم تكن في السالف من الزمن متوفرة، هي موجودة ومتوفرة مبذولة بأبخس الأثمان، ألا وهي التقنية المعاصرة التي لها أثرها في الكثير من مستوجبات النقل نحو الأمام في أماكن متعددة. هنا نسأل، هذه التقنية التي بين أيدينا هل وجهناها للوجهة الصحيحة في خدمة أهل البيت؟ ثم نسأل من أنفسنا، كم هي الكتب التي تعتني بأهل البيت تصفحناها من خلال هذه التقنية؟ ثبتنا المعلومات، كثرنا من المعلومات، طارحنا المعلومات، بنينا من أنفسنا أناسا على درجة من الكفاية والقدرة والاقتدار في رد المواجه والمقابل. سؤال مشروع. ثم لنرتقي قليلا، هل استطعنا أن نثبت وجودا من خلال هذه التقنية، من خلاله نفرض واقعا على الطرف الآخر بحيث يسعى لاقتناص مواقعنا من أجل الفائدة لنفسه وفتح الأبواب للآخرين من حوله؟ السبيل ما هو؟ كونوا لنا دعاة لغير ألسنتكم. هنالك مجموعة من الأمور والعناصر يمكن أن نجعل منها وسيلة في سبيل الوصول والخلوص إلى هذه النتيجة، بحيث لا تتقضى الليالي والأيام إلا ونحن نشغل مساحة كافية ونتربع في موقع متقدم يقربنا مسافة من المنتظر منهم عليهم الصلاة والسلام. القناة الأولى لتحصيل المعلومة لأهل البيت عليهم السلام التلقي المباشر من النبي الأعظم محمد
صلى الله وسلم على محمد وآل محمد.
علمني رسول الله من العلم 1000 باب يفتح لي من كل باب 1000 باب. ينتقل إلى مربع آخر النبي: أنا مدينة العلم وعلي بابها. علي لم يكن العالم الذي يبخل بعلمه على الأمة، وإن تنكبت طريقه وتقاطعت معه في الكثير من المسارات، إلا أنه ولآخر لحظات له في حياته سلوني قبل أن تفقدوني. هنا نسأل: هذه العلوم أين ذهبت؟ الإمام يقول: لو أصبت أذنا واعية مصغية تعي ما يقال. لا شك أن الأذن الواعية التي تستوعب مفردات العلم المتلقى من النبي والمفرغ في ذهن علي هو الإمام الحسن عليه السلام. ومن الحسن إلى الحسين، وهكذا تنتظم هذه المجموعة والكوكبة النورانية. إذا علمنا أن النبي يعلم من قبل الله بواسطة الملك، بالنتيجة إن هو إلا وحي يوحى، يعني لا يداخله شائبة من محتملات مستوجبات التوقف والتأمل والتنظر فيما يقول، وإنما هو التسليم المطلق. هذا النبي هو الذي يقول: أنا المدينة وهذا هو الباب. وعلي عليه السلام حقيقة، وعلي عليه السلام عنوان. إذا أخذناه على نحو الحقيقة بما هو هو، هو علي الذي من النبي كنفسه، إلا فيما استثني انفرادا للنبي. وبالمناسبة لم يذكر ولم يذكر علماؤنا من خصائص للنبي أو في ضمن الخصائص التي اختص بها النبي التفرد بالعلم. وبناء على هذا فعلي عليه السلام من النبي في علمه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في علمه. الأمر يترتب بعد ذلك من الإمام إلى الإمام حتى تختم الكوكب بأنوار الخلف الباقي من آل
محمد. صلى الله وسلم على محمد وآل محمد.
الطريق الثاني، المصدر الثاني، الكتب الخاصة بمدرسة أهل العصمة الكبرى. وهذه الكتب نحن لا نتحاشى أن نعترف بها ولا نجامل طرفا آخرا في الافتخار بها، وإنما هي حقائق. فمصحف فاطمة حقيقة، والجفر حقيقة، والرمل الخاص حقيقة. نعم، هي مطويات من أمانات أهل البيت المودعة عند الخلف الباقي منه. هذه نسلم بها ولا نتنازل عنها. أما ما يهرج به البعض أو يطبل من أجله البعض فلا يقدم ولا يؤخر. فلا يوجد بيت من بيوتاتنا التي ترتبط بأهل البيت ولاء وحبا واعتقادا. ما يدلل على وجود ما هو خلاف ما هو الموجود بين عموم المسلمين؟ هذه الأمور، الجفر، المصحف، الصحيفة وما إلى، لم تصل للقريب منهم ناهيك عمن جاء متأخرا في وقعه الزمني، لكنها بالنتيجة دللت عليها روايات كثيرة صريحة على أنها من أسرارهم ومن مدخراتهم عليهم الصلاة والسلام. لذلك عندما يأذن الله للخلف الباقي بالفرج وينكشف المستور مما استوجبته الدهور، سينتقل العالم من وضع هو عليه اليوم لا يحسد عليه على ما فيه من تمظهر التقدم المصطنع. هنالك مجتمع متقدم لكن على نحو الحقيقة والواقع. المشرب الثالث هو الإلهام الإلهي، والإلهام الإلهي أيضا بعض المدارس تعير على مدرسة أهل البيت، أتباع مدرسة أهل البيت، أنهم يعتقدون بمبدأ الإلهام وكأنهم لم يقرأوا القرآن أو لم يسمعوا القرآن في الوحي إلى النحل تارة وإلى النمل تارة أخرى، وهلم جر من مملكة الحيوانات التي تم استعراضها والتطرق لحقائقها ومسيرتها على هذا الكوكب. إذا كان من قدرة الله سبحانه وتعالى أن يلهم حيوانا في منتهى الصغر وحشرة متناهية في الصغر، هذه الملكة وهذه القدرة بحيث تقف في وجه نبي، في وجه ملك سلطان على وجه الأرض، وتأخذ معه في مشروع الجدل الرد والبدل، لماذا نستكثرها على الله سبحانه وتعالى في حق محمد وآله؟ نحن أيها الأحبة ونحن نعيش ذكرى مولد المثلث المقدس السبط الثاني قمر بن هاشم زين العابدين، هذا المثلث المقدس لم يأتي وليد الصدفة، وإنما في مولده في الترتيب من حيث الولادة، وإنما جاء وليد عناية فائقة من السماء. هذه العناية نحن لنا منها حصة، والحصة كبيرة، ألا وهي هذا الاجتماع الطيب، نظائر هذا الاجتماع التي تمت في المساجد والحسينيات وبعض البيوت، والاستراحات الطيبة بشبابها الطيبين بحمد الله تعالى. وأنا لست مع من يحاول أن يشكك في شبابنا أو يحارب الشباب على أنهم يجتمعون في جلساتهم الخاصة، أبدا، شبابنا على درجة من الإيمان والتقوى والورع والحيطة والوعي للثوابت واللوازم الشرعية المناطة بهم. لذلك لم تعد الاستراحات والجلسات الخاصة بشبابنا كما يتوهم البعض أو كما كانت في أقل التقادير في يوم من الأيام، إنما هي اليوم مجالس طيبة ومباركة وموفقة، وما كان ذلك ليكون لولا وعي رجالات الدين حفظهم الله وأيدهم الذين استطاعوا أن يرسموا صورة مشرقة مغايرة لما كان عليه الوضع بالأمس. وأيضا هذا لا يكفي لولا أن هذه الطليعة من شبابنا الرسالي تحمل وعيا من جهة ورغبة جادة من جهة أخرى وإصرار على الحب والولاء وتفاني في ذات الله. لما كان للصدأ لما كان ثمة الصدأ وأثر لذلك القول الصادر من أرباب الكلمة والحرف من رجالات ديننا أيدهم الله. فهنالك تمازج بين عنصر رجل الدين الواعي وبين الشريحة الرسالية من شبابنا. لو رجعنا إلى 30 سنة من الزمن قبل وقمنا بمقارنة بسيطة مع واقعنا اليوم، صدقوني البون شاسع والفارق كبير بين ما كان وما هو عليه اليوم. ما نحن عليه اليوم، مساجدنا عامرة بوجود شبابنا الطيب، مجالس الذكر في أوساطنا أيضا عامرة بوجود هذا النشء الرسالي الطيب المبارك. وإذا ما تواجد في مجلس 30 نفر 50 نفر 60 نفر أكثر أقل، أضربهم بعد 10 سنوات في 5، شوف النتيجة شقد، وفي 10 سنوات في 10، وشوف شقد. يعني ينتظرنا مستقبل مشرق إذا ما أخذنا بالأسباب الطبيعية. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإخوة القائمين على هذا الصرح الطيب الولائي المبارك، وأخص اللجنة القائمة على تسيير هذا المجلس الطيب المبارك. ومن الجميل والمناسب جدا أن أؤكد على هذه القضية، إذا كانت المساجد أو الحسينيات أو التكايا أو المجالس يربطها بأهل البيت عنصر واحد في كثير من مواقعها وهو الحب والولاء، فإن المسؤولية على أبناء الرسول أكبر. الحسينية محسوبة على أبناء علي وفاطمة. أيها الشباب، أنتم المسؤولون في أن تنهضوا بهذه الحسينية. تواجدكم في المناسبات، أفراح، أتراح لأهل البيت عليهم السلام، علينا أن نسجل حضورا. إذا أردنا من آبائنا من إخواننا أن يقفوا إلى جانبنا وأن يدعموا مسيرتنا، علينا أن نسجل حضورا، علينا أن نعرف بأنفسنا من خلال الحضور والتفاعل. بارك الله للجنة القائمة، أخذ الله بأيديهم إلى ما فيه الخير والصلاح، جعل الله في ميزان أعمالهم الخير الكثير بفضل الصلاة على محمد وآل محمد.